إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة، ثم ذكر السعادة فقال: البيت الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني، وذكر أسباب الشقاوة: البيت الضيق والمرأة السوء والمركب السوء. هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أسباب السعادة الدنيوية، أن يكون للإنسان بيت واسع يأوي فيه مع أهله، مع أسرته، مع ضيفه، بينما إذا ضاق البيت يلحقه شيء من النكد والضيق. وهكذا امرأة صالحة تعينه على طاعة الله وتأمره برضوان الله وتكفيه شرها، وهكذا مركب هني سواء كان من الأنعام، مما يركب أقصد الإبل والحمير والبغال والخيل، أو كان من المصنوعات الحديثة كالسيارات وهكذا القوارب وكل ما يركب. فهذه الثلاث إذا توفرت الإنسان في دنياه يجد شيئا من السعادة، لكن مع ذلك نرى كثيرا من الناس ممن ملكوا هذه الأشياء في ضيق ونكد لا يعلمه إلا الله عز وجل. والسبب في ذلك أنهم تركوا أعظم أسباب السعادة، وهو الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فلو أن من مكنهم الله عز وجل من أسباب السعادة الدنيوية جمعوا معها الإيمان والعمل الصالح لاستقام حالهم وحسن مآلهم وكانت سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولكن الواقع أن كثيرا من الناس لا سيما الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وهكذا عصاة أهل الإسلام ربما لا يبالي بصلاة ولا بصيام ولا بقيام ولا بحج ولا بعمرة ولا بشيء من الأعمال الصالحة. أموال كثيرة ومساكن واسعة وزوجة طائعة له في شأنه وهكذا مراكب هنية، ولكنهم فقدوا السعادة الإيمانية التي قال عنها الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه. قد أفلح من أسلم، أفلح في دنياه وأفلح في أخراه، ورزق كفافا، ربما كان ماله قليلا ولكن الغنى غنى النفس. نعم يا عباد الله، فكون الله عز وجل يجمع لك في دنياك بين أسباب السعادة الدنيوية كالبيت الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني وبين صلاح الظاهر والباطن، فهذه هي المحرمات العظيمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: يا عمرو، إني باعثك بعثا ولعل الله عز وجل أن ييسر لك فيه كذا وكذا، ذكر مالا. فقال: يا رسول الله، لم أبايعك على هذا، إنما بايعتك على الإسلام. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فلا تكن نظرتنا فقط إلى الدنيا. الدنيا يحصل عليها الجميع، الدنيا يأكل فيها الجميع، الدنيا يأكل فيها حتى الوحوش والطيور والهوام والدواب، لكن لنحرص على السعادة الدنيوية بطرقها الشرعية، ولنحرص أكثر على أن تمتد هذه السعادة معنا إلى الآخرة. فإن الرجل إذا مات وحمل على الأعناق، إن كان من أهل السعادة الأخروية، قال: قدموني قدموني، يرى أن هذه اللحظات التي يحمل فيها من بيته إلى المقبرة زمن طويل، فينادي بالتقديم وبالتعجيل بالدفن. بينما إذا كان من أصحاب الأعمال السيئة، من أصحاب العظائم والكبائر، لا سيما الشرك بالله والسرقة والزنا والربا واللواط وغير ذلك من العظائم، ربما صاح وقال: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ مع أنه قبل أن تخرج روحه من جسده كان في سعادة، بيت واسع، فلة، يعني كثير منهم يأبى أن يسكن في الشقق، أصارت الشقة مسكن المساكين والفقراء والكادحين، بينما هو يسكن في فلة. فإذا خرج منها وهو على طاعة الله عز وجل هنيئا له، وإذا خرج منها وهو على معصية الله عز وجل، يا ويلها، أين تذهبون بها؟ نعم يا عباد الله، ربما كان على مركب هني من أحدث السيارات وأحدث المركوبات، ولكنه على غير طاعة الله عز وجل، ما ركبها إلى المسجد، ما ركبها لحج، ما ركبها لعمرة، ما ركبها لطاعة، وإنما مركبه فيها لمعصية الله عز وجل، فكم سيتحصر وكم سيتندم، وربما كانت له امرأة طائعة مواتية ولكنها تاركة للصلاة أو مضيعة للصلاة أو مرتكبة للحرام ومبتعدة عن طاعة الرحمن، ربما ربت الأبناء على غير مرضات الله، وهو كما يقال مكيف معها، مرتاح معها، لأنها لا تعصي له أمرا في شأن دنياه، في شأن متعته، بينما لم ينظر إلى ما يتعلق بشأن أخرى، بشأن طاعة الله عز وجل. نعم يا عباد الله، فهنيئا لمن جمع الله له هذه الثلاث: أسباب السعادة الدنيوية مع أسباب السعادة الأخروية. هذه السعادة الحقيقية، منشرح البال، مرتاح الصدر، يعني في طيب عيش، إن جاءه الكثير شكر الله وأعطى منه للمستحقين، وإن جاءه القليل صبر على أقدار الله، وعلم أن الله عز وجل لم ينقصه شيئا مما هو له. بينما أسباب الشقاوة الدنيوية: المركب السيء، سيارة كلما ركبها احتاجت إلى مهندس، ضاق فيها حاله، وهكذا المرأة السيئة، سيئة الخلق، كثيرة السب والشتم والتضجر، وهكذا المسكن الضيق، لا يستطيع أن يحوي ضيفا، وربما كان أبناؤه يركب بعضهم على بعض في نومهم لقلة الفراش ولضيق الغرف، فهذه قد يلحقه من التذمر ما الله به عليم. لكن مع ذلك، لو كان من أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل طاعة الرحمن، يعني هذه الأمور ربما جعلته راضيا بما معه، مع أنه يحب أن يتوسع. السعة التي أباحها الله عز وجل كل منا يحبها، لكن مع ذلك ما دام طائعا لربه ساعيا في مرضاته فهو على خير. فانظروا إلى ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود، يعني قد بلغ بي الحال من الجهل ما الله به عليه، جوع وربما سفر وضيق حال. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه يعطيه مما لديها، قالت: يا رسول الله والله ما عند والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ما عندي إلا ما، لا يوجد عندها غير الماء. فأرسل إلى الثانية والثالثة وهكذا، وهن تسع نسوة، وكل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فرجع إلى زوجته وأخبرها أن معه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هل معك من شيء؟ قالت: معي طعام صبياني، طعام الأطفال. كم سيكون، كم سيكون؟ ومع ذلك هل قال ما عندنا شيء؟ لا. قال: عدليهم ثم لوميهم، فإذا جاء الضيف فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. ففعلت ما أمرها زوجها، وهذا قبل الحجاب طبعا، وإلا بعد الحجاب كنا مستورات مبتعدات عن أسباب ماذا الظهور ونحو ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وإنما كان يعرفني قبل نزول الحجاب. فالشاهد أن الرجل تعشى بما يسره الله عز وجل من الطعام، ثم أصبح الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، عجب الله سبحانه وتعالى عجبا يليق بجلال وجهه، وضحك الله عز وجل ضحكا يليق بجلال وجهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير بصنيع رجل وامرأة مع ضيق بيتهم مع ضيق حالهم، إلا أنهم كانوا على طاعة لله عز وجل. الله الله أيها المسلم، اسعى في تحقيق السعادة وفي جلب السعادة لنفسك ولأبنائك، وكما تسعى في جلبها من حيث سعة المسكن، من حيث سعة المركب، من حيث حسن عشرة الزوجة، وهكذا من حيث جلب الأطعمة والأشرب لهم حرصا على سعادتهم، فكذلك كن ساعيا في جلب الإيمان إليهم، وفي إيصال العلم إليهم، وفي إيصال الخير إليهم، بحثهم على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأعظم ما يوصل إلى الزوجة وإلى الأبناء وإلى الأخوة وإلى الآباء وإلى الأمهات وإلى جميع الأرحام ممن هم تحتنا، أن نوصل لهم الإسلام حق، وأن نبين لهم السنة الصحيحة، وأن ندعوهم إلى مكارم الأخلاق، وأن نحذرهم من سفاسفها، لأننا في زمن قد كثر شره وقل خيره، والمؤمن هو الذي يحرص على سلامته وسلامة أهله ومن إليه. جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يتبع الناس أو أكثر من يتبع الدجال النساء، وأخبر عن المؤمن
أنه يغلق على أمه وزوجته وأخواته وبناته الدار، وربما أغلقها بالحديد حتى لا يخرجن إلى الدجال ويفتتن بدعوته الباطلة. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، هذا هو الحريص على سعادة نفسه وعلى سعادة غيره. أما الهم فقط متى تخرج، متى تدخل، ماذا تحصل، ماذا تجمع، يا أخوة هذا الأمر قد لا يتأتى الخلاص منه للأغنياء ولا للرؤساء ولا للمسؤولين ولا لأحد إلا أن يشاء الله، من قنعه الله عز وجل وأرضاه الله عز وجل. ووالله لو تأملنا الحياة على مر العصور وتقلبات الدهور وقرأنا في التاريخ وقرأنا في السير لوجدنا أن الله عز وجل ما ضيق على المؤمنين، ما ضيق على المؤمنين ولا أقتر عليهم، بل يوسع لمن شاء منهم، يعطي من شاء منهم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلا أن كثيرا من الناس بسبب بعدهم عن طاعة الله عز وجل يظنون أن الاستقامة، أن المحافظة على الصلاة في أوقاتها، أن التفرغ بعض التفرغ ولو لحفظ شيء من القرآن، أن حضور بعض الدروس تضيع عليه شيئا من الأرزاق. والصحيح أنها من مجلبات الأرزاق. قال رجل: يا رسول الله، إن أخي هذا قد لزم المسجد وأنا أعمل. قال: لعلك ترزق به. ما أدراك أن الله عز وجل يرزقك بسببه، بسبب دعوة من دعواته، أو بسبب عمل صالح من أعماله، لأن الأعمال الصالحة من مجلبات الأرزاق ومن أسباب البركة فيها. نعم عباد الله، فينبغي للمسلم أن يكون حريصا كل الحرص. أنت الآن لا سيما أنتم هنا الذين هم على الساحل، ربما بعضهم يمشي البحر قبل الفجر، وبعضهم يمشي بعد الشروق، وبعضهم يمشي قبل المغرب. حرص، حرص، لأنه رأى أسباب حصول شيء من الرزق فيحرص على هذا الأمر. ربما لو سهر الليل يقوم من فراشه وهو مثقل متعب، لكن لا يريد أن يفوته هذا الخير الذي سيحصله والذي يؤمله في البحر. فكيف يا أخي نفرط في وقت صلاة الفجر ونفرط في وقت الصلوات جميعا، نفرط فيها من أجل ماذا؟ من أجل دنيا فانية، من أجل حياة زائلة بائدة ستنتهي على الجميع، على الصالحين وعلى الطالحين، وما يبقى إلا الله عز وجل. ثم تأتي الحياة الأخرى، فهنيئا لمن شمر على طاعة الله والتزم دين الله والتزم شرع الله. ثم أيضا أيها الأخوة، تعلمون أن الإنسان إذا مات انتقل إلى حياة أخرى، حياة أخرى. فهذا هو الصواب في عقيدة المسلمين، أن القبر وما فيه من النعيم أو العذاب ثابت، لا مرية ولا شك فيه عندنا. لأن الله عز وجل يخبر عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأخبر الله عز وجل عن حال المؤمنين: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذه الآيات جاءت بعد ذكر خروج الروح من الجسد، واستدل بها العلماء على أنها في الحياة البرزخية. فأنت بمجرد أن تفارق روحك جسدك بين حالين، يا إما نعيم يا إما عذاب أليم، نسأل الله السلام عليه، يا إما سعة يا إما ضيق، يا إما كرامة يا إما مهانة. هذا هو الهام والتكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين الآية. فالناس في لهو حتى زيارة القبور، وليس المراد بزيارة القبور أن تذهب إلى المقبرة وتنظر إليها. كم من إنسان ساكن عند المقبرة ولا يهتز، لا يهتز ولا يبالي، يموت عنده الميت ربما هو مخزن ولا يبالي ولا يهش ولا يبش. لكن المراد بالزيارة زيارة القبور، كما قال ذلك الرجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الحمى، فقال له طهور إن شاء الله، قال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إليه. فزيارة القبور المراد في الآية زيارة الموت، عند ذلك كل واحد يعلم ما كان فيه من التقصير وما كان فيه من الخير، إن كان من أهل الخير فهذا هو الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويوسع له في قبره، بينما لما ذكر المنافق والمجرم قال ويضيق له في قبره. ثم إذا انتهت الحياة البرزخية الطويلة التي نسأل الله عز وجل أن يرحم وأن يتجاوز عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وعن جميع المسلمين، حياة طويلة، حياة طويلة. لذلك المؤمن يقول ربي أحكم الساعة، والمجرم يقول ربي لا تحكم الساعة. فإذا كانت الحياة الأخروية هي أيضا ناتجة عن سعادة الحياة الدنيوية، السعادة الدينية، السعادة الإيمانية، السعادة العلمية، السعادة التي فيها الاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أول ما يخرج الإنسان من قبره حالي عاري غرم غير مختوم، وفي بعض الروايات بهم ليس له شيء. صور واحد يمشي كما يقال عاري، ما معه شيء، لا ثوب ولا عمامة ولا نعل ولا قلم ولا حديدة ولا خشبة ولا شيء، يمشي هكذا. فأول ما يكسو الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، لأنه ألقي في النار، ألقي في النار وربما أصاب بعض ثوبه، فأكرمه الله عز وجل بأن يكسى أول الناس، ثم بعد ذلك يكسى بقية الرسل وبقية المؤمنين إكراما لهم، ويخرجون عطاشا، الناس يخرجون من القبور عطاشا. يكرم الله عز وجل المؤمنين بالشرب من الحوض المورود من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السعادة، هذه السعادة. أما إن كنت من المعرضين فوالله أن الحال سيئ على الجميع، فنسأل الله عز وجل السلام والعافية. فكما تحرص على سعادة الدنيا احرص على سعادة الآخرة. البيت في الدنيا لا يمكن أن يبنى بدون عمل، لا يمكن أن يبنى لك بيت بدون عمل، تحتاج إلى عمل حتى يبنى بيتك، حتى يوجد مركبك، حتى تكون لك زوجة، حتى يكون لك أبناء، كذلك الآخرة. قال الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، إذا مات ولد عبده وصبر ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وكم من الآيات والأحاديث الدالة على أن الجنة لا بد لها من عمل، وتلك الجنة التي وردتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، لسعيها راضية في جنة عالية، لسعيها راضية. أنت تسمع كل جمعة في أغلب المساجد هذه الآية، لسعيها راضية في جنة عالية. يا ترى ما هو السعي الذي ترضاه نفس المؤمن في ذلك اليوم؟ هل هو السعي إلى الدنيا، سعي إلى المعاصي، سعي إلى السيئات، أم هو السعي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا لا تهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية: كلما أردت أن تكون قريبا من الله سعيدا في دنياك وأخراك، ما عليك إلا أن تكون ملتزما بدين الله، ملتزما بشرع الله، طائعا ومبادرا إلى مرضات الله، تاركا المعاصي والسيئات، ورجاع بالتوبة والإنابة. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، نحن في أيام يعني كثيرة الفتن، كثيرة المحن، كثيرة البلاء، فعلينا أن نعالج أنفسنا وأن نصبر أنفسنا وأن نستعين في جلب أرزاقنا بعد دعاء الله ورجائه والتوكل عليه والاعتماد عليه بالأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عمل حسنة في الدنيا ادخر الله له أجره إلى يوم القيامة، وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وإن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا كانت طعمته، يعطي الله عز وجل طعمه وليس له من الأجر شيء، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله عز وجل